بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على شرح البرهانية للإمام محمد البرهاني الشافعي المتوفى في عام 1205 من الهجرة. نبدأ بإعراب بيتين ثم نعود إلى ما كنا بصدده من بيان لأصحاب الفروض وعلى ترتيب مخالف لما بدأنا به. كنا بدأنا بأصحاب النصف والربع والثمن، والآن بدأنا أمس في تجميع كل صاحب فرض أو عاصب بأحواله المختلفة. تكلمنا بالأمس عن نصيب البنت في الأحوال المختلفة، سواء كانت منفردة أو كنا متعددات أو كانت عصبة بالغير إلى آخر ما هنالك. بدأنا بالبنت وبنت الابن، تكلمنا أيضا عن الأخت الشقيقة والأخت من الأبي، واليوم سنكمل إن شاء الله تعالى بعدما ننتهي من إعراب بيتين من باب التعصيب الذي انتهينا من شرحه. قال المصنف رحمه الله تعالى: جهاتهم بنوة أبوة أخوة عمومة ذو النعمة. نحن أشرنا عند شرح باب التعصيب إلى أن هذا البيت ليس من المنظومة كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقد راجعت أيضا بعض المخطوطات في المنظومة البرهانية فوجدتها خالية منه، وكذلك أحد أو بعض الشروح وجدتها أيضا خالية منه، فالظاهر أن الأدلة فعلا على ما قاله العلامة ابن عثيمين أن هذا البيت ليس من البرهانية، أن هذا الكلام صحيح تدل عليه الأدلة، وقد تقدم الكلام منا على ذلك، لكن لا بأس أن نعربه ما دام مكتوبا في الأوراق التي بين يدينا لن يضر. فقوله جهاتهم بنوة أبوة، جهات مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، والميم علامة الجمع. جهاتهم بنوة، بنوة خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، تمام. بنوة، بنوة أبوة، هنا حرف العطف فقط، والتقدير جهاتهم بنوة وأبوة، وكذلك من بقية الكلمات، يعني أصل البيت جهاتهم بنوة وأبوة وأخوة وعمومة وذو النعمة، فأسقط الواو في كل ذلك، وقد تكرر ذلك في المنظومة، وقلنا أن هذا عادة موجودة في المنظومات المختلفة كألفية ابن مالك والبرهانية، تكرر فيها هذا الفعل، لأنه عندما يضيق بالمصنف الوزن فإنه يتخلص من حرف العطف، لأن يعني عندما يحذفه يكون معلوما عند القارئ، ومن السهل أن يدركه القارئ لتلك المنظومة، وبالتالي هنا سنقدر حروف عطف وتصبح كل الكلمات معطوفة بعضها على بعض، وبالتالي يصبح جهاتهم بنوة مبتدأ وخبر، وأبوة أبوة معطوفة على بنوة، وأخوة معطوفة عليها، وعمومة معطوفة عليها، وذو النعمة معطوفة عليها، وكل تلك الكلمات مرفوعة، لأنه يعني كل البيت كله مرفوع، لأن جهاتهم مبتدأ بنوة خبر، والمبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، والمعطوف على ذلك على الخبر كله سيكون أيضا مرفوع، فأبوة معطوفة على بنوة مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، لكن نتيجة الوقف عليها سيسكن بسبب حرف الروي، وأخوة أيضا معطوفة مرفوعة تمام وعلامة رفع الضمة الظاهرة، وعمومة أيضا معطوفة مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة، وذو النعمة أيضا معطوف مرفوع لكن مرفوع بالواو، ذو معطوف نعم مرفوع لكن مرفوع علامة رفع الواو، لأنه من الأسماء الستة، والأسماء الستة ترفع بالواو كما هو معلوم، والنعمة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الإيه؟ مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة. طيب فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب. فابدأ الفاء هنا يمكن أن تكون عاطفة، تمام، وابدأ فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، فابدأ أنت بذي، الباء حرف جر، ذي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الستة، بذي الجهة أي بصاحب الجهة، الجهة مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة. فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب، ثم حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ثم الأقرب، كلمة الأقرب معطوفة على ذي، والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. وبعد بالقوة فاحكم تصبي، وبعد الواو عاطفة، بعد ظرف مبني على الضم في محل نصب، مثل أما بعد، أما بعد، بعد عندما تأتي عليها ضمة، بعد وقبل وغيرها من تلك الظروف فهي مبنية على الضم في محل نصب، ظرف مبني على الضم في محل نصب. وبعد بالقوة، بالقوة الباء حرف جر، والقوة اسم جرور الباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة. فاحكم الفاء عاطفة، احكم فعل أمر كابدأ، فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. فاحكم تصبي، تصب فعل مضارع وقع في جواب الطلب لأنه أحكم تصب، فتصب فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الطلب وعلامة جزمه السكون، وحرك بالكسر من أجل حرف الروي، من أجل الإيه؟ من أجل القافية أو من أجل حرف الروي، وإلا فهو فاحكم تصب يكون إيه؟ يكون ساكن لأنه إيه؟ لأنه مجزوم، لأن الفعل المضارع يجزم إما أن يسبق أداة مما يجزم فعلا واحدا، أو يسبق أداة مما يجزم فعلين، أو يكون واقعا في جواب الطلب، كما تقول ذاكر تنجح، ذاكر تنجح، فتقول تنجح فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الطلب. فهنا فاحكم تصب، تصب فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الطلب وعلامة جزمه السكون، وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين. طيب يعني يكفي الايه؟ يكفي اعراب بيتين بيتين، ثم نعود الى ما كنا بصدده من الكلام على تجميع الكلام على اصحاب الفروض والعصبة وغيره. طيب امس وقفنا عند الكلام على الاخت من الابي، نكمل بقية الاخوة، ومنهم الاخت من الام او الاخ من الام، لانكم تعلمون ان الاخوة والاخوات من الام انهم سيان، انه لا فرق بين الذكر والانثى في باب الاخوة من الام. فلو قلنا الاخت من الام او الاخ من الام، او يجمعهم كلمة ولد الام، كلمة ولد كما تعلمون تطلق على الذكر والانثى، فبالتالي لا مانع ان نجمع الاخ والاخت من الام تحت عنوان ولد الام. طيب لو بدأنا نقول حالات ولد الام، اول شيء في حالات ولد الام السدس، اول شيء السدس، تمام. فولد الام سواء كان اخا من الام او اختا من الام فله السدس، ولكن بشرط كما تعلمون شرط الكلالة، يبقى بين قوسين ممكن نقول ايه؟ شرط الكلالة. والسدس ده للمنفرد، للمنفرد من الاخ من ولد الام، سواء كان اخا من الام او كان اختا من الام فله السدس بشرط الكلالة، وشرط الكلالة هو من لا والد له ولا ولد. فإن مات الميت عن أخ من الأم وعم، فللأخ من الأم السدس والباقي للعم. وإن مات الميت عن أخت من الأم وعم فالسدس للأخت من الأم والباقي للعم. هذا واضح تمام. أما إن لم يتوفر شرط الكلالة، بمعنى أنه كان هناك للميت والد أو ولد، فإن الأخ من الأم أو الأخت من الأم لا نصيب له، وسيأتي في الإيه؟ في إحدى حالاته أنه ليس له شيء. فإن وجد أب أو جد أو ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن، فإنه سيحجب الأخ من الأم ويصبح لا نصيب له، سواء كان أخا أو أختا أو متعددين، فسيكون ليس لهم نصيب. تمام. يبقى دي الحالة الأولى. الحالة الثانية من الأخ أو الأخت أو ولد الأم الثلث. والثلث هذا مع وجود شرط الكلالة يكون في حالة التعدد، يعني بشرط أن يكون الإخوة لأم أن يكونوا اثنين فصاعدا، يعني أختان من الأم أو أخوان من الأم أو أخ من الأم وأخت من الأم، المهم أن يكونوا عددا. ويبدأ العدد أو الجمع كما تعلمون في علم الفرائض من اثنين فصاعدا. فالإخوة من الأم إن كانوا اثنين فصاعدا، سواء كانوا من جنس واحد، كانوا نساء أو كانوا رجالا أو كانوا مختلطين أو كانوا اثنين أو مئة، فما معهم إلا الثلث، بشرط الكلالة أيضا أنه لا يوجد والد ولا ولد للمتوفى. تمام. يبدي الحالة الايه؟ الحالة الثانية. الحالة الثالثة أنه الحرمان أو حجب الحرمان. تمام. حجب الحرمان، وده بيكون في الإخوة لأم كثيرا، لأنه كما قلنا بيشترط حتى يحصل الأخ على من الأم على شيء أن يكون الميت ده كلالة. كلالة يعني لا سايب ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن ولا أب ولا جد ولا إيه ولا أحد من هؤلاء. تمام. فإن وجد فمتى يحجب؟ ويحجب كما قلنا يحجب بالأب ويحجب بالجد ويحجب بالابن ويحجب بابن الابن ويحجب بالبنت ويحجب ببنت الابن، يعني يحجب الأخ من الأم بستة، يحجب بستة بالإجماع، يعني بدون إيه؟ بدون شك. بيحجب بالابن ويحجب بابن الابن مهما نزل، ويحجب بالبنت وببنت الابن مهما نزل أبوها، وبالأبي وبالجد مهما على، فإن الأخ الأم لا يحصل على شيء. فإن مات رجل عن أخ من الأم تمام، وابن ابن 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 مهما نزل، فالمال كله لابن ابن ابن هذا، ولا شيء للأخ من الأم. ولو مات رجل عن أخ من الأم أو أخت من الأم وله جد جد جد، فالمال كله لجد جد جد الجد، ولا شيء للأخ أو الأخت من الأم. تمام. وهنا نقطة دائما ننبه عليها ويقع فيها الخطأ والزلل، أن بعض الناس يظن أن الأخ الشقيق أو أن الأخ من الأبي يحجب الأخ من الأم، ونقول لا لا لا، الإخوة الآخرون لا يحجبون الإخوة من الأم. ونحن عندما قلنا في ميراث الإخوة من الأم قلنا فقط شرط الكلالة، وشرط الكلالة معناه أن الميت لا والد له ولا ولد، وليس ما في أنه من شرط الكلالة أنه ما يكون له إخوة أشقاء ولا إخوة من الأبي. وهذه النقطة نبهنا عليها وننبه عليها مرة أخرى ونؤكد عليها، أن الأخ الشقيق لا يحجب الأخ من الأم ولا الأخت من الأم، وكذلك الأخ من الأبي لا يحجب الأخ من الأم ولا يحجب الأخت من الأم. مثاله: توفي رجل عن أخ لأم وشقيق للأخ من الأم السدس وللشقيق الباقي عصبة. دائما عندما يكون نضع اختبارات للطلبة، عندما نضع مسألة مثل هذه، تجد أن غالب الطلبة قال الأخ الأم إكس لا شيء له، والمال كله للأخ الشقيق، مع أننا نكون قد نبهنا عليها. لا أدري، في بعض الأمور بعض الشباب يعني ننبه عليها ونؤكد عليها، واللي في دماغه في دماغه، لأنه مش منتبه، أو يعني هو متصور تصور وإن نبهته ما يخلعه من دماغه خلاص. ها يختها. طيب ده ما كنت فاهم النقطة دي، انه يريدوا اختبار المدرس. وبعض الاحيان انا اقول لهم يا شباب هتغلطوا فيها، وما اقول هذا الا حتى تتحفز عندهم يعني الذاكرة والتحدي، فاقول يا شباب انا الان اقول انكم ستغلطون فيها، وتعالى بعد شهر تمام وسنعرض تلك المسألة، وسأقول توفي رجل عن أخ من الأم وأخ شقيق، وزيد أقول لك وأخ من الأبي، حتى يزداد يتلخبط، لأنه إيه هيشوف إن الأخ الشقيق يحجب الأخ من الأبي، إزاي ما يحجبش الأخ من الأم، فيروح يدي المال كله للإيه للأخ الشقيق. وهنقول له غلط، وهنقول نبهنا عليها، ومعنا 50 شاهد على الإيه على أننا نبهنا عليها. فإن كان معنا مسألة أخ من الأم وأخ شقيق وأخ من الأبي، فللأخ من الأم سدس، والباقي للأخ الشقيق عصبة بالنفس، ولا شيء للأخ من الأبي. ليش؟ وشرحنا هذه المسألة أعتقد في إحدى المرات، وضحناها وقلنا السبب في ذلك أن مش معنى أن الأخ من الأم أقوى من الأخ من الأبي، لا، حظه أنه بيرث بالفرض. الأخ من الأم، أنت الآن كأنه في طبوران، طابور واقف فيه أصحاب الفروض ومنهم الأخ من الأم، وفي طابور آخر واقف فيه الأخ الشقيق وراه الأخ من الأبي، فالأخ الشقيق هيحجب من وراءه، لكن لن يحجب من الصف الآخر اللي هو الطابور الآخر اللي واقف فيه الأخ من الأم، مع أن الأخ من الأم نعم يعني الأخ الشقيق هو أحسن أنواع الإخوة، يليه الأخ من الأبي، يليه الأخ من الأم، لكن لا يلزم في كل الأحوال أن اللي هو عنده قوة أنه يحجب إيه؟ يحجب الآخر، قد يمنعه أنه لو كان الأخ من الأم من أصحاب العصبة كان بلا شك سيحجبه الأخ الشقيق والأخ من الأبي، لكن الذي منعهما من حجبه أنه من أصحاب الفروض وليس من العصبة. تمام إخواني؟ يبقى نبهنا على تلك المسألة، أنه إن توفي رجل عن أخ من الأم وأخ شقيق فالأخ من الأم له السدس والأخ الشقيق له الباقي. توفي رجل عن أخ من الأم وأخ من الأبي، الأخ من الأم له السدس والأخ من الأبي له الباقي. توفي رجل عن أخ من الأم وأخ من الأبي وأخ شقيق فالأخ من الأم له السدس والأخ من الأب محجوب بالأخ الشقيق، والباقي للأخ الشقيق، يبقى سدس للأخ من الأم والباقي وهو 5 أجزاء للأخ الإيه للأخ الشقيق. تمام؟ وسواء كان الأخ الأم أو أخت الأم سيان، لا فرق بينهما في التعامل، نفس الشيء. لو توفي رجل عن أخت من الأم وأخ شقيق نفس الشيء، الأخت من الأم لها السدس والباقي للأخ الإيه للأخ الشقيق. نعم. توفي عن ما فيش مشكلة، مسألة تمام كل الافتراضات هنكتبها، ما في مانع، حتى ايه يعني يكون مزيد من التمرين. قلت لي لو في ايش اخ من الام وشقيقة واخ لابي، الاخ من الأم له السدس نفس الشيء، أما ما قدر عليه الأخ الشقيق تقدر عليه الأخت الشقيقة، ما يعني الأخ الشقيق أقوى فلم يستطع أن يحجبه الأقوى، فمن باب أولى الإيه فدي هتاخد له فرضة وخلاص. فالشقيقة عفوا كتبتها نصف سدس، الشقيقة لها النصف والباقي عصبة. لان هنا لو كان شقيق هيكون عصبة هيحجب الاخ من الاب، لكن هنا معنا شقيقة تاخد فرضها وخلاص. وبعدين اقرب اولى رجل ذكر هيكون الاخ من الاب، تمام. يبقى لو في المسألة اخ من الام وشقيقة واخ من الاب، فللاخ من الام سدس وللشقيقة النصف والباقي للاخ من الاب عصبة. لانها ليست عصبة، لانه بيحجبه لانه عصبة، ونحن عرفنا الترجيح بين العصبات. الاخت الشقيقة صاحبة فرض هنا، هي تحجبه لما تكون هي عصبة، لما تكون عصبة مع الغير. مثاله لو معنا مسألة اخرى، معنا بنت وشقيقة واخ لاب، ففي تلك الحالة البنت لها النصف والشقيقة عصبة مع الغير والاخ من الاب ليس له شيء، لانه عاصب يحجب العاصب اللي قبله. لكن هنا في المسألة الاولى كانت صاحبة فرض تاخد فرضها وخلاص، لان النبي بيقول الحقوا الفرائض باهلها، تمام. فاحنا الاخ من الام صاحب فرض الحقنا به السدس، والاخت الشقيقة صاحبة فرض الحقنا بها النصف، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فيصبح اولى رجل ذكر هنا ايه هذا الايه هذا الاخ من الابي. بينما لو كان مكان الشقيقة شقيق هيبقى اولى رجل ذكر هو الشقيق اولى من الاخ من الابي، لانه يتصل بالميت بطرفين من جهة الاب والام، بينما الاخ من الاب يتصل من جهة واحدة وهي جهة الاب. وانتم تعرفون نحن بنرجح في العصبة اول حاجة بالجهة، ثاني حاجة بالدرجة، ثالث حاجة بالقوة، والاخ الشقيق اقوى من الاخ من الاب. نعم هات المسألة كاملة هيك. عدة اخوة، اخوة لام وايش تاني؟ اخ لام واخت لام وشقيق، ولا شقيقة؟ شقيقة. ما فيش عاصب وعم. يلا فوق البيعة عادي الاخ، بدل ما كنا هندي سلسة ندي تلت، يعني نفس المسألة احنا كنا بندي لما يكون واحد هياخد سلسة، لما يكون اثنين فصاعدا معهم تلت، فالاخ والاخت من الام معهم تلت، والشقيقة معها نص، تمام، والعم مع باقي هيبقى سلسة ياخده، تمام. نعم ها لو ايش ايه تجمعوا جميع الاخوة ذكورا واناثا، تمام، يعني اخوة اخ واخت لام، مش كده؟ اخ واخت لام واخ شقيق واخت شقيقة، اخ شقيق وشقيقة، واخ الاب واخت واخ لاب واخت لاب. طيب يعني من كل اصناف الايه الاخوة، ذكر وانثى، ذكر وانثى، ذكر وانثى، اخ الام واخت الام، اخ شقيق واخت شقيقة، اخ الاب واخت الاب. سهل. الاخوة لام نفس الشيء تلت، تمام، ما هم اصلا اما ان كان واحد معاه سدس ان تعددوا ما معهم الا تلت، ما دام شرط الكلالة موجود، ما دام الميت لا والد له ولا ولد، لو كان معك الاخ الام وحده او الاخت الام وحدها معها سدس، ان تعددوا مهما اختلف جنسهم معهم تلت، الباقي عصب بالغير بين الاخ الشقيق والاخت الشقيق، وهؤلاء ليس لهم شيء، اللي هو الاخ الاب والاخت الاب لا شيء لهم، لانه العصبة بالغير الاخ الشقيق والاخت الشقيقة اعلى من الاخ لاب مع الاخت الاب. ونحن في العصبة بالغير يا شباب رتبناها صح، العصبة بالغير قلنا اربعة، بنت مع ابن، بنت ابن مع ابن ابن، شقيق مع شقيقة، اخت لاب مع اخ الاب، هي مرتبة العصبة بالغير على اربع ايه اربع مراتب. من وجد من المرتبة الاعلى، شوف احنا رتبناهم على اربع مراتب، من وجد من الاعلى حجز من ورائه، فإن وجد بنت مع ابن يحجز بنت الابن مع ابن الابن، وإن وجد ابن ابن مع بنت ابن يحجز الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، وإن وجد الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة يحجزه الأخت من الأب مع الأخ من الأب من الأب. فالعصبة غير مرتبة، احفظوا الترتيب. أنا يمكن من أول ما ذكرتهم لم أخالف في الترتيب، صح ولا لا؟ يعني أنا دائما لو ذكرتهم لا بد أن أذكرهم بالترتيب، ما أذكرهم أبدا من تحت لفوق، ولا لا لازم بالترتيب. بنت زائد ابن، وبعدين بنت ابن زائد ابن ابن، وبعدين أخت شقيقة زائد أخ شقيق، وبعدها أخ الأب زائد أخت الأب. بالترتيب هذا اللي يوجد من المرتبة العليا يحجز من وراء. نعم، من الإخوة لأم، الإخوة لأم. نعم، لا 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 لا، العصبة العصبة الإخوة الأشقاء، الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، للذكر مثل حظ الأنثيين بس. نعم نعم، ولذلك دي من الأمور التي إيه ينفرد بها الإخوة لأم دون بقية الإخوة، دون بقية أنواع الإخوة، أن ذكرهم كأنثاهم انفرادا واجتماعا. لو انفرد واحد سواء كان ذكرا أو أنثى ما معل السدس، وإن اجتمعوا نفس الشيء بالتساوي، بينما بقية الإخوة يختلفون. بقية الإخوة سواء الأشقاء والشقيقات أو الإخوة لأب والأخوات لأب، إن وجدت الأنثى فهي صاحبة فرض، إما النصف أو أو التلتين إن تعددنا، ولما يوجد الذكر يكون عصبة لوحده، ولما يوجد مع بعضهم يكون عصبة بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين. فنظام الإخوة لأم مختلف عن نظام بقية الإخوة والأخوات. ها اللي هي هذه الآن معي المسألة مرة أخرى، معي أخ لأم وأخت لأم، ومعي أخ شقيق وأخت شقيقة، ومعي أخ الأب وأخت الأب، تمام؟ طيب الإخوة لأم هنا معهم الثلث، فهم شركاء في الثلث، وشرط الكلالة متوفر، يبقى الثلث للأخ من الأم والأخت من الأم، والباقي عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين للشقيق والشقيقة، ولا شيء للأخ من الأبي ولا الأخت من الأبي، لأنهم محجوبون بالشقيق مع الشقيقة. الإخوة لأم، نعم نعم نعم، الإخوة لأم بالتساوي، ذكرهم كأنثاهم، الإخوة لأم بالتساوي. أيوة الثلث، نعم، يقسم بين الأخ والأخت الأم بالتساوي، كل هي هتاخد ثلث وهو هياخد ثلث. نعم، ها نشيل الأشقاء يعني، ها هكذا يعني، أخ الأم وأخت الأم مسألة أخرى، أخ الأم وأخت الأم وشقيقة، وأخ الأب وأخت الأب الأمر سهل، أيضا الأخ الأم والأخت الأم نفس الشيء، ثلث، الشقيقة نصف، الباقي للأخ من الأب مع الأخت من الأبي للذكر مثل حظ الأنثيين، تمام؟ يبقى الشقيقة نصف والباقي هنا عصبة، لأنه أنت لما شلت الشقيق ما أصبحش فيه عصوبة متقدمة عليهم، أصبح فيه أصحاب فروض، فأصبح أولى العصبة هنا، أصبح الأخ من الأبي مع الأخت من الأبي، وما قبلهم أصحاب فروض فما حجزوهم. فبالتالي لما يكون في المسألة أخ الأم مع أخت الأم، وبعدهم في شقيقة، وبعدهم في أخ من الأبي وأخت من الأبي، فيصبح للأخ من الأم مع الأخت من الأم ثلث، وبعدين الشقيقة صاحبة فرض ليست عاصبة هنا، هتاخد فرضها النصف، والباقي هيتبقى سدس، هيقسم بين الأخ من الأبي مع الأخت من الأبي للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني السدس الباقي هيقسم تلتين للأخ من الأبي وتلت السدس للأخت من الأبي. نعم، على هذه نفسها إذا كان معهم أم، ما الام معاها السدس، تمام، والثلث ايضا للاخ والاخت من الام، والشقيقة نصف، والاخ من الاب والاخت من الاب عصبة، لكن لن يبقى لهما شيء. السدس اللي كان باقي اخذته الام، وبعدين لن يبقى شيء، لانه لما تيجي تجمع نصف وثلث وسدس هيصبح واحد صحيح، والاخ من الاب مع الاخت من الاب نعم عصبة بالغير، لكن لن يبقى لهما شيء، لانه من احكام العصبة انه ياخذ ما بقي، فان لم يبقى شيء لا ياخذ شيء. نعم. اللي هي ايش؟ حديث آية ايش؟ آية الاخوة من الام.
وله اخ او اخت، الاخ والاخت هنا يعني كيف وجه الدلالة؟
بل في قراءة لابن مسعود وغيرهم من اخوة من ام، والاجماع على انه المراد بها الاخوة من الام. ايه نعم في اجماع، نعم نعم في اجماع، نعم واضح اخواني. نعم. مسألة، رجل توفي عن اخت شقيقة وأبناء، مسألة، توفي رجل عن شقيقة وأبناء عم وبنات عم، الشقيقة لها النصف فرضها، والباقي لأبناء العم عصب بالنفس، ولا شيء لبنات العم، تمام. توفي رجل عن شقيقة وأبناء عم وبنات عم، الشقيقة لها النصف فرضا، والباقي عصبة بالنفس لأبناء العم، ولا شيء لبنات العم، لأن بنات العم رحاميات. مش كل احنا مش كل اتنين شكل بعض نجعلهم عصبة بالايه بالغير. العصبة بالغير اربعة بس، اربعة بس اللي ذكرناهم، بنت مع ابن، بنت ابن مع ابن ابن، شقيقة مع شقيق، اخ من الابي مع اخت من الابي. وبالتالي ابن العم لا يعصب بنت العم، وابن الاخ لا يعصب بنت الاخ، والعم لا يعصب العمة، وابن المعتق لا يعصب بنت المعتق. ولذلك هنا العلماء ساعات يقولوا ايه، يقولون اربعة من الذكور يرثون دون اخواتهم المقابلات، اربعة من الذكور يرثون دون اخواتهم، فيرث ابن العم دون بنت العم، ويرث ابن الاخ دون بنت الاخ، ويرث العم دون العمة، ويرث ابن المعتق دون بنت المعتق. فدول الاربعة دول بيشتبهوا عند بعض الطلبة ويفتكروهم عصبة بالغير. فاحنا نجيب له في المسألة توفي رجل عن ابن اخ وبنت اخ، فغالب الطلبة يقول لك عصبة بالغير. لا، مش عصبة بالغير، انما المال كله لابن الاخ، ولا شيء لبنت الاخ، لان اللي بيكون عصبة بالغير هم الاربع بنات صاحبات النصف اذا انفردنا، وصاحبات الثلثين اذا تعددنا، فلما يأتي الذكر المقابل لهن يصبحن عصبة بالغير. لكن اساسا هؤلاء النساء اللي هم بنت الاخ وبنت العم والعمة وبنت المعتق، هؤلاء النساء لسنا من الوارثات بل رحاميات، الا بنت المعتق فانها لا رحمية حتى ولا وارثة اجنبية يعني، تمام. فبالتالي هذه قاعدة مهمة يلتبس على بعض الطلبة بالعصبة بالغير. العصبة بالغير كما قلنا اربعة فقط، بنت مع ابن، بنت ابن مع ابن ابن، شقيقة مع شقيق، اخ لاب مع اخت من الاب، عكسهم اربع ذكور يرثون دون اخواتهم، فيرث ابن الاخ دون بنت الاخ، ويرث ابن العم دون بنت العم، ويرث العم دون العمة، ويرث ابن المعتق دون بنت المعتق. توفي رجل عن ابن معتق وبنت المعتق، المال كله لابن المعتق ولا شيء لبنت المعتق. توفي رجل عن ابن اخ وبنت اخ، المال كله لابن الاخ ولا شيء لبنت الاخ. توفي رجل عن ابن عم وبنت عم، المال كله لابن العم ولا شيء لبنت العم. توفي رجل عن عم وعمه، المال كله للعم ولا شيء للعمه. قواعد ما فيهاش كلام يا اخواني، اسس نفسك هتمشي كويس، ما فيش كلام. نعم. العصبة مع الغير، العصبة مع الغير هي مرتبتين بس، الشقيقة مع واحدة من البنات، المرتبة الثانية الأخت من الأبي مع واحدة من البنات أو أكثر، يعني مع أي بنت أو بنت ابن مش مشكلة، لكن الرتبة الأولى الشقيقة والرتبة الثانية الأخت من الأبي. فلو توفي رجل عن بنتين وشقيقة وأخت من الأبي، للبنتين الثلثان والباقي عصبة مع الغير للشقيقة ولا شيء للأخت من الأبي، بس مرتبتين، مرتبة فيها الأخت الشقيقة والمرتبة الثانية للأخت من الأبي، لأن الأخت الشقيقة عندما تصبح عصبة مع الغير فهي بمنزلة الأخ الشقيق، والأخت من الأبي عندما تصبح عصبة مع الغير فهي بمنزلة الأخ من الأبي. وأنشدناكم البيت المشهور: والأخت إذا بالبنت عصبوها تحجب من يحجبه أخوها. والأخت إذا بالبنت عصبوها، يعني أصبحت عصبة مع الغير، تحجب من يحجبه أخوها، فإن كانت أخت شقيقة فتحجب من كان يحجبه الأخ الشقيق، وإن كانت أختا من الأبي فتحجب من كان يحجبه الأخ من الأبي. نعم. طيب، مات الميت عن أخت شقيقة وعمة وبنات عم، هذه المسألة تأتينا في الكلام على الرد وذوي الأرحام، والرد مقدم على ذوي الأرحام، فيكون المال هنا كله للأخت الشقيقة نصف فرضا والباقي ردا، لأن الرد مقدم على ذوي الأرحام، لأن العمة وبنات العم من ذوي الأرحام، والرد على أصحاب الفروض مقدم على ذوي الأرحام. ففي تلك المسألة اللي فيها أخت شقيقة وعمة وبنات عم، المال كله للأخت الشقيقة النصف فرضا والباقي ردا، وبالتالي المال كله لها ولا شيء للعمة ولا شيء لبنات العم، لأنهن من ذوات الأرحام، والرد مقدم على ذوات الأرحام بإجماع العلماء، وسيأتي تفصيل ذلك عند الكلام على الرد، لكن لا بأس من إيه؟ من تسليفكم بعض الشيء. نعم. العمة وبنات عم، ده هيرجع لتوريث ذوي الأرحام في طريقة المشهورة هي طريقة التنزيل، يعني ننزل كل واحد بمنزلة من أدلى به، تمام؟ فبنات العم ينزلن بمنزلة العم، والعمة تنزل بمنزلة الأب، والأب يحجب العم، وبالتالي تصبح العمة هي الأولى من ذوي الأرحام، ده على أساس ما معهمش حد من أصحاب الفروض ولا عصبة، تمام؟ وده سيأتي أيضا في ميراث ذوي الأرحام في طريقة التنزيل، دي اسمها طريقة التنزيل، إن احنا بننزل الرحامي منزلة من أدلى به، ثم نقارن بينهم، ومن كان مقدما نقدمه على الإيه؟ على الآخر، تمام إخواني؟ نكمل. طيب احنا وصلنا الى ايش؟ وصلنا انتهينا من الايه؟ من الاخوة اليوم. طيب نمر على الايه؟ على الزوجين كده بسرعة. الزوج امره سهل، الزوج ما معهوش مشاكل، اما الايه؟ اما النصف ان لم يكن للميت ولد، او الربع ان كان للميت ولد، بس مسألة سهلة. بس هنا انتبهوا اخواني، ان الميتة سواء كان لها أولاد من الزوج ده، ماتت امرأة يعني، تمام؟ إن كان لها أولاد من الزوج اللي هو موجود ده أو من غيره، تمام؟ أو حتى من الزنا، فإنهم يحجبون الزوج من النصف إلى الربع. يعني مثاله: ماتت امرأة وتركت زوجا وولدا من الزنا، تمام؟ كانت وقعت عياذا بالله تعالى في الفاحشة وأنجبت ولد، تمام؟ ثم تابت وتزوجها الرجل، تمام؟ فالولد ينسب إلى أمه من الزنا، تمام؟ سواء حدوها ولا ما حدوهاش، دي مسألة إيه؟ مسألة أخرى، تمام؟ فجاءت ماتت وتركت الولد ده اللي هو من الزنا، وتركت الزوج اللي تزوجته بعد ذلك. فالزوج ده له النصف أم الربع؟ له الربع، لأن ده ولدها، فالولد ينسب إلى الإيه؟ إلى الأم من الزنا. لو العكس لا، لأن الولد لا ينسب إلى الرجل من الزنا. لو فرضنا أن الرجل هو اللي مات وترك المرأة وابنا من الزنا، فالمرأة هنا زوجته ترث الربع ولا اعتبار لابن من الزنا، لأن الولد من الزنا لا ينسب إلى الرجل، تمام، وبالتالي لا اعتراف به من الناحية الشرعية، وبالتالي لا يرث ولا يحجب، فده ماله شيء، تمام. فشوف عكسنا المسألة، لو توفيت امرأة عن زوج وابن من الزنا، فللزوج الربع وللابن من الزنا الباقي عصبة. لو توفي رجل عن امرأة وابن من الزنا وعم، علشان نوجد عاصب، فللزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث، وللابن من الزنا لا شيء، لا شيء، والباقي للعم. نعم، ولو ما فيش حاجة اسمها يعني كيف ابنه، ما احنا هنا هو مات، ما يعترفش به ما دام الا ان يكون نسبه وكتبه باسمه وحد جاري، دي مسألة اخرى، لكن احنا بنتكلم على مش على المكتوب، بنتكلم على الايه، على الامر الشرعي. الرجل عياذا بالله اذا زنى فانه لا ينسب اليه ولد من الزنا، تمام، لان انجاب الرجل امر خفي لا يعرف الا بالفراش، جعلت علامة يعني ان دول اولادك، ان تلك المرأة هي فراش لك، تمام. وبالتالي النبي قال ايه، الولد للفراش وللعاهر الحجر، الزاني مالوش ان ينسب اليه، تمام. فلو جاء واحد زنى فانه حتى لو قال ده ابني، فانه لا ينسب ايه، لا ينسب اليه، لانه لا ينسب للرجل ولد من الزنا. لكن المرأة بتولد امام الناس، المرأة بتنزله امام الناس، لكن من فين نعرف ان ده ابنه وهي ليست فراشا له، لان دي زانية، تمام، فممكن زنت بيه وزنت بغيره. طيب الان من اين نعرف ان ده ابنه؟ ما نعرفش. لكن من فين نعرف ان ده ابن المرأة حتى لو زنت فيه؟ بتولده بطنها قد كده وولدته امام الناس، ما يحتاجش يعني. لكن الرجل الامر فيه خفي، جعل الشارع علامته الفراش، جعل الشارع علامة الفراش، ان دي المرأة دي فراش له، يعني زوجة، تمام. فللعاهر الحجر، العاهر يعني الزاني، والحجر كلمة عند العرب يعني ان مالك شيء، ما يجي يقول واحد مالك شيء يقول بفيك الحجر، يعني حط في فمك حجر روح، يعني مالك شيء. فللعاهر الحجر يعني معناها مالوش شيء، تمام. فمثل مما يحكى عن ابن ابي العيناء، وهو كان شاعر هجاء وقبيح، فانه وكان دايما يهجو الناس، فجاء صاحب له فولد له ايه طفل يعني، تمام. فهو له يعني ضحك مع اصحابه الثقيل، فاراد ايضا صاحبه انه ايه يثقل معاه لانهم يترازل عليه، فايضا فجاء يزوره، تمام، ويهنئه بالولد، وراح سيب له حجر على السرير، قال قبحه الله، يعرض به، يعني كانه بيقول ان ايه، كانه بيقول له العاهر الحجر، انه بيتهمه بالايه بالزنا او شيء، يعني بيعرض به لانه كان يهجو الناس. فمن رمى الناس رموه بالحق وبالباطل، تمام. فهو راح علشان برضه ينكت عليه، راح زاره كلام زي كده، وراح سيب له حجر على السرير، وعلى طول فهمها يعني، قال بيعرض بايه وللعاهر الحجر يعني، تمام. فالمهم، نعم، ها، ما يعترفش به شرعا الا بالفراش. هو المساله مش مساله انه الشارع ما بيعترفش له الا لما يكون في عقد شرعي، يعني خلينا من الكلام الان اللي ايه بعض المحاكم وبعض الكلام وكلام زي كده ابتدوا يقول لك التحليل الجيني ومش تحليل الجيني، لكن لا، الشريعه الإجماع على أنه لابد أن يكون هناك فراش، تمام. فالآن طيب، الزوج إذن إما الإيه، إما النصف وإما الربع. الزوجة، تمام، الزوجة أيضا إيه، إما الربع وإما الثمن، ما يعني أيضا ما فيهاش مشكلة، تمام. يعني الزوج يبدأ من نص ينزل للربع ما معهوش حاجة تانية. الزوج لا بيحجبه أحد حجب حرمان ولا هو بيحجب أحد لا حجب حرمان ولا نقصان. الزوج والزوجة لا يحجبان أحدا من الورثة مطلقا ولا أحد يحجبهم إلا الأولاد ولا أحد يحجبهم لا أحد يحجبهم حجب حرمان مطلقا ولا أحد يحجبهم حجب نقصان إلا الأولاد. إلا الأولاد يحجبوهم بس ينزلوا إيه النص على طول. ده معاه نص ينزل ربع ودي معاها ربع تنزل تمن. تمام. فما يؤثر فيهم إلا الفرع الإيه الفرع الوارث. تمام. وأما ما سوى ذلك من الورثة فلا علاقة لهما به. تمام. وأمر آخر أن الزوج والزوجة لا يحجبان حجب حرمان أبدا. يعني ما فيش حاجة اسمها زوج يطلع من التركة بلا شيء أو زوجة تطلع بلا شيء إلا إذا كان في موانع من موانع الإرث ان يكون قاتل ويكون او يكون عبد او يكون ملة اخرى. ودي ممكن لو حصلت مع اي حد حتى مع الاب مع الام مع الاولاد دي تمنع. لكن المقصود انه الاصل عدم وجود الموانع الايه موانع الارث. فستة لا يحجبون حجب حرمان كما تقدم عدة مرات منهم الابوان والولدان والزوجان. الابوان والولدان والزوجان هؤلاء الستة لا يمكن ان يخرجوا من تركة وليس في ايديهم شيء إلا أن يكونوا موصوفين بالمنع من الإرث كرق وقتل واختلاف دين. تمام. فهذه إيه واضحة ما تحتاج إلى فروض. طيب نأخذ الإيه نعم نعم. لو ما كان في عصبة توفي عن زوجة وبنت فللزوجة الثمن والباقي للبنت فرضا وردا. تمام. لا الزوجة لا يرد عليهما. الزوجان لا يرد عليهما وسيأتي التفصيل. تمام. الزوجان لا يرد عليهما يرد على أصحاب الفروض سوى الزوج والزوجة. تمام. لأن سبب الرد هو وجود الرحم وجود القرابة. والزوج والزوجة يعني ما فيش قرابة بينهم قرابة سببية وبتنتهي بانتهاء الايه. حتى ان بعض العلماء يقول كان القياس لولا الشارع كان القياس ان الزوج لا يرث الزوجة ولا الزوجة ترث الزوج لانتهاء الزوجية بالموت. مش زي القرابة. القرابة يعني بيموت ابوك وانت ابنه ما بيتغيرش القرابة. تمام. بيموت عمك وانت ابن اخيه ما بتتغيرش بالموت. لكن الزوجية بتنتهي بالموت. ماتت بدليل انه بعد الموت لو مات الزوج بعد العدة بتتزوج المرأة. لو كانت الزوجية قائمة لمنعناها. وكذلك الزوج بتموت الزوجة مع ثلاث زوجات. تمام. ممكن يتزوج واحدة اخرى بدليل ان اللي ماتت غير محسوبة ممكن تزوج رابعة. تمام. ولذلك أبو حنيفة لما لاحظ هذا الملحظ في عند الحنفية فعندهم أنه يمنع الزوج من تغسيل الزوجة ويمنع الزوجة من تغسيل الزوج. وجهة نظرهم إن إيه إنه انقطعت الزوجية فليش يطلع على العورة. لكن الدليل يدل على خلافه لقول عائشة لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما غسل رسول الله غير نسائه. وقع بين الصحابة تغسيل يعني الرجل لزوجته والزوجة لزوجها فده يدل على بقاء أثار الزوجية يعني. فده ولذلك مذهب الجمهور من العلماء على ان الزوج ممكن يغسل الزوجة والزوجة ممكن تغسل الزوج خلافا لأبي حنيفة. لكن المراد أبين لكم يعني كيف الملمح هنا ان ايه ان الزوجية بتنقطع بالموت حتى بالغ الحنفية ومنعوه حتى من ايه من الظهور او من رؤية عورتها للتغسيل وغيره. لان اللي بيغسل غالبا يطلع على الايه يطلع على العورة. علشان كده ما بيغسل النساء الا النساء ويغسل الرجال الا الرجال. ولا يجوز ان الرجل يغسل امرأة ولا امرأة تغسل رجلا الا الزوج والزوجة. حتى ما يغسل رجل امه ولا يغسل بنته البالغة او ولا يغسل يعني اخته لا يجوز لانه هتطلع على الايه على العورة المغلظة والعورات هذه لا تطلع عليها الا ايه الا زوج او امرأة مثلها. تمام. والرجل يغسل الرجل الا كما قلنا زوج يغسل زوجته او زوجة تغسل زوجها. ما سوى ذلك لابد من اتحاد الايه من اتحاد الجنس. تمام. طيب ننظر بالام. نعم. ها الزوج ابن عم. نعم. مسألة بيقول توفي عن ايه توفيت مش كده توفيت عن زوج هو ابن عم وبنت هكذا. فللبنت النصف وللزوج الربع والباقي عصبة. ما هو الزوج ده ابن عمها، فهو صاحب فرض وعاصب في نفس الوقت، تمام؟ فانت المسألة بنت وتوفيت عن بنت، وزوج هو ابن عم، تمام؟ فللبنت النصف فرضا وللزوج الربع بسبب وجود الفرع الوارث، هينزل من النصف الى الربع، والباقي عصبة لكونه ابن عم. فده ما فيش مانع، لانه اجتمع فيه الاسباب. وقلنا لكم انه ممكن تجتمع اسباب الارث كلها في واحد، اللي هي النكاح، تمام، والقرابة والولاء. فلو ان رجلا، تمام، اشترى امرأة وهي بنت عمه، اشترى رجل ابنة عمه فاعتقها وتزوجها فماتت، فهو بالنسبة اليها زوج وابن عم ومعتق، تمام؟ فطبعا يرث بالزوجية النصف وبكونه ابن عم الباقي، واما كونه معتق فتكون العتق محجوب بالايه، بكونه ابن عم، لان عصوبة كابن عم تقدم على الايه، على كونه معتقا، لان العصبة النسبية مقدمة على العصبة السببية. عموما مش هستفيد بها يعني. ها، في هذه، في اب بنت وزوج هو ابن عم واب، لا، هيصبح هنا الاب هو العاصب، لانه هيصبح اولى عاصب، هو اولى من ابن العم، فالزوج هياخد فرضه ويسكت. يبقى مسألة بنت والزوج هو ابن عم واب، للبنت النصف، تمام، فرضا، وللزوج الربع، تمام، فرضا، ولا شيء له بكونه ابن عم، فعصبته هنا محجوبة لان الاب اعلى منه، والاب هنا قل له سدس وعصبة، سدس وعصبة، لانه ما يكون في بنات بنفرض له الايه السدس وياخد الباقي، لانه اولى رجل ذكر، لان احنا النبي قال الحق الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. فهل الاب اولى ولا ابن العم؟ الاب. يبقى الزوج بالتالي هيبقى فيه صفتان، صفة محجوبة كونه ابن عم هيحجب بالاب، لكن كونه زوج هيحجب حجب نقصان بالبنت بس، هينزل من النصف الى الربع، تمام، لكن لن يحصل بكونه ابن عم على شيء، لان صفة كونه ابن عم مرتبتها انزل من ايه، من الابوة، فالابوة هتبقى جهة العصوبة المرجحة هنا، وبالتالي هيصبح نصف للبنت، ربع للزوج اللي هو ابن عم، ولا شيء له بمسألة بجهة العمومة، والباقي للايه، سدس للاب، والباقي عصبة ان بقي شيء. هي واضح اخواني؟ طيب، خلاص، ممكن ايه ان شاء الله نكتفي بهذا. نعم. الان اخ قتل اخاه عمدا او خطأ، عمدا، فهو محروم بالاجماع، تمام. الان له اولادهم اولى عاصب، لا 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 علاقة لهم بأبيهم لأنهم لم يقتلوا، يعني أبناء الأخ، إن كان الأخ قاتلا لا شيء عليهم، لو توفي رجل عن أخ قاتل وأبناء ذلك الأخ، فالأخ القاتل محروم، خاصة إن كان قتل عمد عند الإيه، عند العلماء جميعا، وإن كان قتل عمد عند الجماهير من العلماء خلافا للمالكية والزيدية، تمام. وفي تلك الحالة سيكون الوارث هم الايه، هم ابناء الاخ القاتل هذا ان كان، او مع ابناء اخ اخر، المهم ان القاتل لا يؤثر على ابنائه، لانه لا، ولا تزر وازرة وزر اخرى. طب انا ابي قتل عمي، ما ذنبي؟ لا احرم انا، هو يحرم، تمام. فبالتالي يا اخواني، ابناء القاتل لا، ان كانوا وارثين لا يحرمون. ان توفي مثل رجل عن ابن قاتل وابناء ابن، ابناء ابن، ابناء هذا القاتل، فالمال لابناء هذا القاتل لانهم لم يقتلوا، انما قتل ابوهم، والله سبحانه وتعالى قال ولا تزر وازرة وزر اخرى. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.